قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه. إشارة إلى ما تقدم والحكم بما قبله. وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص، وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميت أو لتبيعن عبدك أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك، وسعه ذلك لأنه إكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال بعض الناس يعني الحنفية: لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم تقتل رحمك لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر، ثم لنقتلن ابنك. ثم نقض، أي نقض هؤلاء الحنفية، فقال: إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهاب، يلزمه في القياس، يلزمه في القياس، ولكننا نستحسن ونقول: البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل، فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي. وذلك في الله، أي أخوة في الله، أخته، إنما المؤمنون إخوة. وقال النخعي: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. اليمين على نية المستحلف مطلقا على الصحيح. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. يعني لو قالوا له: إما أن تفعل كذا، تشرب خمر أو نقتل أخاك، سواء كان الأخ شقيقا أو كان أبا له أو كان أخوه في الله، فإن هذا عند الإمام البخاري إكراه، يعتبر إكراه. سواء الإرغام على أكل الميتة أو شرب الخمر، الإمام البخاري يرى أنه يسعه أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر أو يقر عندهم بدين النصرانية أو اليهودية في الظاهر وهو مؤمن بالله ومطمئن بذلك بالحق. كل هذا، وذلك أنه لا يجوز له أن يسلم أخاه للقتل، كما أنه يجوز له أن يدفع عن نفسه القتل، فهنا يجوز له أيضا على الإكراه أن يدفع عن أخيه القتل ولا يسلمه. إذا كان كذلك وفي هذه الحال والإلجاء ويأكل ميتة أو يشرب الخمر أو يقر بدين وهو يظهر لهم الإقرار بالدين ويبطل الإيمان، إقرار بدينهم أنه حق وهو يبطل الإيمان أو غير ذلك من الأمور المهمة، فمن باب أولى جدا أنه لا يسلمه على عدم الإكراه. فلا يجوز للمسلمين أن يسلموا مسلما لأمريكا، مسلما صالحا أو فاسقا، لا يجوز لهم ولا يسلمه، لا لليهود ولا للنصارى ولا لسائر المشركين. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه إلى الظلمة، وكذا إلى الرافضة، وكذا إلى الباطنية. كل هؤلاء إذا سلم إليه المسلم أهلكوه بالأفكار والاحتقار وربما القتل. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهو نظير حديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كان الشخص له في حاجة أخيه، الإنسان في حاجة أخيه ساعيا في قضائها، في سدادها، في إصلاحها، حاجة مسلم شفاعة له، هو في هذا الحال معان من رب العالمين. ليس على تلك الحاجة فحسب، بل عليها وعلى غيرها. فالله في عونه فيها وفي غيرها ما دام ساعيا في عون مؤمن. على أي نائبة تنوبه من أمور الدين وبالحق، بما لا يكون في حد من حدود الله ولا في ضرر الإسلام والمسلمين والحق. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الحديث ومن كان في حاجة حاجة أخيه كان الله في حاجته، حتى لو أخذت له بعض الاحتياجات من الدكان وأنت في هذا الحال على طريقك بدون كلفة، في حاجة أخيك تنصر وتعان وتستفيد الأجر ويعينك الله عز وجل بأمور قد لا تتحصل على الخير فيها إلا في ذلك الجانب ما دمت في عون أخيك. هذا جانب التعاون، جانب مهم جدا بين المسلمين تقوم عليه أمور عظيمة ولا يصلح شأنهم إلا به. لهذا رتب عليه عون الله وقضاء حوائجك أيها المؤمن. كثيرة حوائجك، كثيرة، التمس قضاءها في طاعة الله، ومن ذلك قضاء حوائج الصالحين المؤمنين. ماذا؟ أو تقرأ؟ طيب، أو لنقتلن بدين، إيه؟ أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس، إيه؟ تقر بدين يعني يقر بدين ليس عليه، يقول التزم بكذا وقر أن عليك كذا أو قتلنا أباك، أن تعترف أن على أبيك كذا أو أن عليك كذا أو نقتل أخاك، يعترف. أولى من أن يسعى في قتل أخيه أو قتل أبيه، سيجعل الله له مخرجا وفرجا من عنده. هذا إذا كان يطيقه، أما لا يطيقه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لو قالوا له اعترف أنك قتلت ذلك المقتول أو نقتل أخاك، فهو إذا قتل ذلك المقتول راح فيه، في هذا شدة. أو اعترف أنك زنيت بتلك المرأة وهو محصن، وإذا اعترف أنه زنى بها ومحصن رجم، ففيه شدة عليه. وما أبيح له الإكراه إلى لدفع القتل عن نفسه، في هذا الحال له أن يقول ما أعترف وما ستصنعون اصنعوا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. إذا قدرت منعه من الظلم، من المعصية، من البدعة، فإن ذلك نصر له. هذا حديث أنس قد جاء عن جابر بن عبد الله، ووهم البيحاني رحمه الله في إصلاح المجتمع فقال متفق عليه، وليس المتفق عليه هو عند البخاري عن أنس، وعند مسلم عن جابر. والأول حديث ابن عمر: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، والله ما يجوز أن تظلم الكافر فضلا عن المسلم، الكافر هو كافر ما يجوز ظلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم، أي بين العباد، حتى في حق الكفار، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة حتى ولو لكافر. وأمر باتقائه، قال: اتقوا الظلم. والله عز وجل يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فالتحامل على مبطل من المبطلين إلى مستوى ظلمه أن يظلم، هذا عين الظلم، وهو باب الخيبة حتى ولو كان كافرا، فتظلمه بما ليس فيه، كأن تقول: هذا الكافر لوطي، أو هذا الكافر كذا وكذا من الأمور التي ليست فيه، فهذا ظلم له، هو كافر لكن هذا ظلم له. وليس الكلام الذي ذكرته فيه من الكلام الذي أنت أبيح لك أن تحذر الناس منه، حذر من كفره، حذر منه ومن كفره، لكن أما ظلمه بأنه لوطي لا يجوز، إن لم تكن كذلك، مع أنه محتمل أن عنده هذا وأكثر، لكن الأمور بالبراهين وبالحقائق. فانظر هذا الحديث: لا يظلمه، لا يظلمه، إذا ظلمه يكون قد عرض نفسه للخيبة. ثم أيضا: لا يسلمه، لا يسلمه، أي يسلمه لأعدائه، يسلمه لهم ظلما ما يجوز له، يدفع عنه قدر استطاعه. والذي يليه فيه وجوب نصرة المسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم فسر نصرة الظالم أنه حجزه عن الظلم. وإذا فإنك ما ترى من الكتب المصنفة والردود المتكاثرة من أهل السنة على أهل الباطل: هذا والله نصر لأهل الباطل من المسلمين لو كانوا يعلمون. فبيان باطلهم فيه تحذير الناس منهم حتى لا يحملوا من أوزارهم يوم القيامة وتثقل عليهم الأوزار، وحتى لا يضلوا الناس، نصر لهم وللناس، وحجز لهم عن ظلمهم قدر المستطاع. لو ترك لهم المجال لظلموا أكبر قدر ممكن، وأدخلوهم في البدع والخرافات والشركيات والمتاهات والضلالات والغلو والإفراط والمجازفات وغير ذلك مما يضر المجتمعات، يضر المسلمين، يضر العباد. مع أنه من النصيحة والأمر معروف أن المنكر أيضا هو من نصرة الظالم ومن نصرة المجتمعات. أما إذا كان مظلوما فالدفع عنه وأما إذا كان ظالما فزجره نصرة الله، وبيان باطله ودفع شره نصرة الله، وليكن القصد هو نصرة دين الله عز وجل والدفع عنه. الباب الذي ذكره وحشد فيه بعض الآثار ورد فيه على الحنفية باب غزير الفائدة في باب الإكراه. ربما تجد كتابا مداره على تحليل هذا الباب وتفصيله وتوضيحه، بس هذا الباب وهذه الآثار، وكل أثر يتضمن مسألة يجعله في باب، وباب مسألة كذا ومسألة كذا، وطلعه دكتوراه من باب للإمام البخاري. صحيح، يعني لغزارة أبوابه والآثار والأحاديث التي يذكرها أو مما يذكر تحته من الشرح أيضا إضافة إلى ذلك، إنما تمهيد وتفصيل وتوسيع ومطالب وكذا حتى يضخم. انتهى كتاب الإكراه بهذا الباب، وهو كتاب طيب مفيد. ذكر فيه 7 أبواب، وتحت كل باب ما يحتمله من المعاني ومن العلوم النافعة ومن الأحاديث أو بعض الآثار أو المعلقات. قال ابن بطال معناه أن إن كان أن ظالما لو أراد قتل رجل فقال لولد الرجل مثلا إن لم تشرب الخمر أو تأكل الميتة قتلت أباك، وكذا لو قال له قتلت ابنك أو ذا رحم لك ففعل لم يأثم عند الجمهور. نقتبس من بعض الفقرات منهم مهمة. قال رحمه الله قال الكرماني وقول قوله أي البخاري إن تفريقهم بين المحرم وغيره شيء قالوه لا يدل عليه كتاب ولا سنة، أي لا ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما في باب الإكراه، وهو أيضا كلام استحساني، الكلام الاستحساني مبغوض عند أهل الحديث. قال وأمثال هذه المباحث غير مناسبة لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج في فن عن فنه، يعني لماذا حشد الإمام البخاري جملة من الآثار ومباحث؟ فنه الحديث صرف إلا بعض الأحاديث المعلقة أو الآثار، هذا ما هو صحيح. انظر ماذا قال عنه الحافظ، قلت وهو عجب منه، لأن كتاب البخاري كما تقدم تقرير لم يقصد به إيراد الأحاديث نقلا صرفا، بل ظاهر وضعه أنه يجعل كتابا جامعا لأحكام غيرها وفقه في تراجمه، فلذلك يورد فيه كثيرا الاختلاف العالي ويرجح أحيانا ويسكت توقفا عن الجزم بالحكم، ويورد كثيرا من التفاسير ويشير فيه إلى كثير من العلل وترجيح بعض الطرق على بعض، فإذا أورد فيه شيئا من المباحث لم تستغرب. وأما رمزه إلى أن طريقة البحث ليست في من فنه فتلك شكاة ظاهرة عن كعارها، فللبخاري أسوة بالأئمة الذين سلك طريقهم كالشافعي وأبي ثور الحميدي وأحمد إسحاق، فهذه طريقتهم في البحث وهي محصلة للمحصلة للمقصود، وإن لم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين. هذا حامل راية النفاح والكفاح عن صحيح البخاري هذا الإمام، يعني صار في هذه في تلك الأزمنة، لأنه منهم من يعني طعن في صحيح البخاري بغيا وعدوا وعنده عقيدة فاسدة، سبب ذلك سبب طعنه كالشيعة وكالعقلانيين وكذا، ومنهم من ربما حصل منه ذلك عن سوء فهم لبعض المسائل فيدفع الإمام البخاري هذا وهذا بشدة، بعضه كله يدفعه بشدة ربما. تفضلوا وفقكم.